الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال: وهذا هو الدرس الثاني من شرح الطحاوية لابن أبي العز رحمه الله. قال رحمه الله: ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. وليس معنى ذلك أنه يصلح أن يكون دين بعد دين النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا يتكلم عن باب التوحيد، وباب التوحيد قد اتفقت عليه الشرائع. فلذلك تجد أن العلماء في باب التوحيد يقولون ما جاءت به الرسل، ما دعا إليه الرسل، بينما إذا تكلم عن باب الصلاة يتكلم عن صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وعن صيام النبي صلى الله عليه وسلم، وعن حج النبي صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. قال: وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصف به المرسلون بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد. وكان هذه الآية بعد أن ذكر الله عز وجل أنهم قالوا اتخذ الله ولدا، فلما أخبروا أن الله اتخذ ولدا وأن له صاحبة، يعني نزه الله نفسه عن الوصف الناقص، سبحان ربك رب العزة عما يصفون. وهذا اللفظ وإن كان سببه هذا القول إلا أنه عام في جميع النقص الذي يوصف الله به ويضاف إلى الله: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. إذا قيل لك بأن الله يأكل تقول سبحان ربك رب العزة عما يصفون، أو أنه يعجز، أو أنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون. فالآية دليل عام، وسلام على المرسلين لسلامة ما قالوه من النقص والعيب، والحمد لله رب العالمين لأن الله موصوف بكل كمال. ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول الآخر ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون. انظروا يا أخوة إلى مثل هذه المقدمة، لابد حتى في محاضرة، يعني في كتابة، في شيء تدرج الإنسان، تدرج السامع. فالآن بدأ يبين أن القرآن هو الكتاب الحق والنور والضياء والشفاء والرحمة، ثم بين أن الرسل دعوا إلى هذا الطريق ونزه الله عز وجل عن النقائص وأثبتوا لله عز وجل المحامد، ثم دخل إلى مسألة الصحابة رضوان الله عليهم وأنهم قد أجمعوا على هذا الأمر، بحيث أن السامع أو القارئ يتدرج، فلا يدخل معك في الموضوع إلا وقد وطن نفسه على القبول. وانظر إلى مقدمة الحموية للشيخ الإسلام ابن تيمية، تكلم عن هذه المسائل، ثم يقول في الأخير: والمقصود، يعني قدمت لك هذا الكلام من أجل أن تعرف أن ما جاءك من أسماء الله وصفات الله عز وجل يجب أن يقبل، ما جاءك من أخبار اليوم الآخر يجب أن يقبل. ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. سيأتي المعنى: أدعو إلى الله على بصيرة وأنا ومن اتبعني على بصيرة، أو أدعو إلى الله على بصيرة وأنا ومن اتبعني كذلك ندعو إلى الله على بصيرة. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاء إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعهم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكل المعنيين حق. قال ابن القيم في مفتاح دار السعادة: والقولان متلازمان، فلا يكون الرجل من أتباعه حقا حتى يدعو إلى ما دعا إليه ويكون على بصيرة، والقول الأول وهو قول الفراء أحسن وأقرب إلى الفصاحة والبلاغة. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون، خيركم قرني ثم الثاني ثم الثالث، ثم خلف من بعدهم خلف. الخلف والخلف لا يأتي إلا في الذم، بينما السلف والخلف قد يراد به الذم وقد يراد به غير الذم. فإذا قيل هذا على هذا درج السلف والخلف، هذا مدح، وإذا قيل هذا قول السلف ويخالفهم الخلف فهذا على الذم، أما خلف لا يكون إلا على الذم، كما قال الله عز وجل: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات. ثم خلف من بعدهم خلف أتبعوا أهواءهم وافترقوا فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها. وفي الحديث إن الله يبعث على كل رأس 100 سنة من يجدد لها دينها، يعني يجعل الله عز وجل المجددين، لأن الأديان السابقة كانت الرسل الأنبياء تأتي والرسل تبعث، أما دين محمد صلى الله عليه وسلم فهو خاتم الأديان، والنبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين، فلذلك جعل الله عز وجل في أمته من يقوم بهذه المهمة وهم العلماء. فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. هذا الحديث ساقه المسلم رحمه الله تعالى في آخر كتاب الإمارة، وساق له عدة أحاديث في بابه، حديث المغيرة وحديث ثوبان وحديث معاوية، حديث جابر بن عبد الله وحديث عبد الله بن عمرو، وكذلك جاء عن سعد: لا يزال أهل الغرب ظاهرون، وأما أنهم في أكناف بيت المقدس هذا اللفظ قد أنكره العلماء، أنكره العلماء شد بها السيباني رحمه الله. وسبب ظهور هؤلاء إذا تأملنا هذا الحديث مع قول الله عز وجل: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، نجد أن سبب الظهور العلم والعمل، العلم والعمل، فهذه الطائفة توفر فيها العلم والعمل. والمراد بالأمة هنا أمة الإجابة لا أمة الدعوة، أمة الإجابة لا أمة الدعوة. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلام الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد 200، فإن مولده 39200 ووفاته 21300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة بن ثابت النعمان، يعني النعمان بن ثابت، أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي، اختلف العلماء فيه لا سيما في التعصب له من أتباعه، ربما غلوا فيه مع أن جماهير المحدثين على ضعفه في الحديث، على ضعفه في الحديث، وكذلك فساد كثير من عقيدته، إلا أنه في الجملة يعني من أهل الإسلام. ومع ذلك بعضهم يرى أنه إمام هدى، وجدت له بعض الأقوال في ذم الرأي، وكذلك بعض الأقوال في تعظيم الحديث، وبعض الأقوال في توبته. ومع ذلك قد نقل شيخنا المقبل في كتابه نشر الصحيفة في الصحيح من أقوال أهل العلم في أبي حنيفة أنه عرض على السيف 3 مرات، هذه ما هي سهلة، العرض على السيف معناه الردة، العرض على السيف في ذلك الزمان معناه أنه قد وقع في الردة 3 مرات. وذكروا عن بعضهم أنه يقول: أبلغ أبا حنيفة الكافر أني منه بريء، هذا في إسناده مقال، لكن الصحيح أن له زلات، له زلات، حتى أن الحميدي مع جلالته كان يكره أن يذكره في المسجد الحرام، وله زل في باب الإيمان وغير ذلك. ومع ذلك في الجملة هو إمام يقتدى به لا سيما في الفقه، مع أنه يأخذ بالرأي كثيرا، إلا أن كثير من الناس قد نعتوه بالإمامة كشيخ الإسلام وغيره، شيخ الإسلام وغيره، والله المستعان. وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن حسن الشيباني رضي الله عنهم، وهم أحسن حال منه، أحسن حال منه في الفقه، من حيث أنهم قد يأخذون بالأحاديث، وأحسن حال منه كذلك في المعتقد. وأما هو عنده جرأة على الأحاديث، لو تأملت آخر كتاب المصنف لابن أبي شيبة يذكرون له حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على هيئة كذا، قال: إن صلى هكذا فباطلة. أو مثلا يذكرون له حديث كذا: إن كان هكذا فلا يصح. ما يصلح هذا، لا يصلح. إن كان عنده رد على الحديث بمعنى أنه لا يثبت أو أن هناك ما هو أرجح منه، أما بمثل هذه الألفاظ، حتى أن البخاري يذكرون لم يستجز ذكر اسمه في صحيحه، وإنما كان يقول هذا فيه رد على بعض الناس كما رأينا في كتاب الأحكام وفي غيره من الكتب، وقال بعض الناس لا يستجيز ذكر اسمه. قال: وكلما بعد العهد ظهرت البدع. نعم. ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين، أي يتدينون به لرب العالمين. وكلما بعد العهد أي من زمن النبي صلى الله عليه وسلم ظهرت البدع وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل. لعلكم تذكرون أننا لما قرأنا كتاب تقريب التدمرية وكذلك غير ذلك من الكتب عرجنا على أن التأويل له معاني، له معاني، فلذلك ينبغي للطالب أن يتقن هذه المعاني، لأن أهل التحريف سموا طريقهم تأويل من باب التمويه، والصحيح أنه تحريف غير مقبول، غير مقبول منهم. ونعيد المعاني الحقة للتأويل، يأتي بمعنى التفسير، يأتي بمعنى الحقيقة، يأتي بمعنى كذلك صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه بقرينة، وأما التحريف هو صرف اللفظ إلى مرجوحه إلى يعني إلى غير دلالته بغير قرينة، لا من الكتاب ولا من السنة ولا من فهم السلف رضي الله عليهم. وهو أحد الطواغيت الأربعة التي تكلم عنها شيخ الإسلام بن القيم في كتابه الصواعق المرسلة، طاغوت التأويل والمراد به التحريف، وطاغوت تقديم العقل على النقل وسيتكلم عنه المصنف، وطاغوت المجاز بمعنى أن هذه الألفاظ التي تقرأها الرحمن على العرش استوى إليه صعد الكلم الطيب هذا مجاز، أي يراد بها غير اللفظ الذي تبادر إلى ذهنك. وكذلك رد خبر الآحاد. وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا. إيش معنى في الجملة؟ يعني يسمى تأويل لكن التأويل الصحيح ما كان بقرينة، والتأويل الفاسد ما كان بغير قرينة. إذا قال لك ما هو تعريف التأويل، تقول صرف اللفظ من راجحه إلى مرجوحه، هذا ماذا يا إخوة؟ هذا تأويل. فإن كان بقرينة فهو تأويل صحيح، وإن كان بغير قرينة فهو تأويل فاسد. مثلا قول الله عز وجل بل يداه مبسوطتان، يقول المراد باليد النعمة هنا، هل هذا تأويل صحيح أم فاسد؟ تأويل فاسد، لأنه لا قرينة تدل على ذلك، بل قوله مبسوطتان تدل على أنه يريد اليد حقيقة، وقد وصفت اليد بالقبض والبسط والأصابع والكف وغير ذلك ما يدل على حقيقتها. بينما قول الله، قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما يروح عن ربه جعت فلم تطعمني، مرضت فلم تعدني، ما معنى هذا؟ معناه أن العبد مرض وأن العبد جاع، فهل هذا تأويل صحيح ولا باطل؟ هذا تأويل صحيح للقرينة، لأن الله يطعم ولا يطعم، مفهوم يا أخوة؟ قال إذا قد سمى صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك، ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراجع على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبه الواردة. في أول الكتاب ستجدون نوع ثقل عليكم، لكن سيأتي كلام المصنف نفسه يرى أنه ثقل على الكتاب، فيقول أنت ماذا؟ نعم، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيع. أما هذه المقدمة هي مقدمة نفيسة، وإن رؤية فيها بعض الشيء، لكن الصحيح أنها مقدمة نفيسة لابد منها حتى يتوطن الطالب والسامع والقارئ إلى الدخول في هذا الباب والاستجابة والاستفادة من كل ما يذكر موافقا للدليل. فاحتاج المؤمنون بعد ذلك إلى إيضاح الأدلة ودفع الشبهة الواردة عليها، وكثر الكلام والشغب، وسبب ذلك إصغاؤهم إلى شبه المبطلين. لذلك ينبغي لمدرس التوحيد ومدرس العقيدة ألا يبدأ في دروسه بذكر العقيدة مع شبه القوم، لا، يبدأ يدرس تدريس بحث لعقيدة المسلمين. فإذا ما فهم طالب عقيدة المسلمين عند ذلك يدرجه إلى ذكر بعض الشبه التي يأتي بها المبتدعة ويأتي بها المخالفون. وخوضهم في الكلام المذموم الذي عابه السلف ونهوا عن النظر فيه والاشتغال به والإصغاء إليه امتثالا لأمر ربهم، حيث قال وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. فإن معنى الآية يشملهم، وإن كانت الآية نزلت في شأن قريش إلا أن المعنى عام، حتى مع أهل البدع غير المكفرة. وكل من التحريف والانحراف على مراتب، فقد يكون كفرا وقد يكون فسقا وقد يكون معصية وقد يكون خطأ، مثل قول ذلك اللهم أنت عبدي وأنا ربك، هذا خطأ لا يؤاخذ به. فالواجب اتباع المرسلين واتباع ما أنزله الله عليهم، وقد ختمهم الله بمحمد صلى الله عليه وسلم، فجعله آخر الأنبياء، وجعله كتابه وجعل كتابه مهيمنا. قال ابن عباس مؤتمنا أي على الكتب، وقال القرآن أمين على كل كتاب قبله، والمراد بالمهيمن أيضا المسيطر على ما بين يديه من كتب السماء، وأنزل عليه الكتاب والحكمة، الحكمة هي السنة، وجعل دعوته عامة لجميع الثقلين، لأنه لا نبي بعده ولا رسول، فإذا لابد أن تكون دعوته حجة على الجميع، الجن والإنس باقية إلى يوم القيامة، وانقطعت به حجة العباد على الله، وقد بين الله به كل شيء لتبين للناس ما نزل إليهم، وأكمل له ولأمته الدين خبرا وأمرا، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، خبرا في باب الأخبار. فمثلا أخبرنا الله عز وجل عن بقرة بني إسرائيل، أخبرنا الله عز وجل عن كهف أهل الكهف، أخبرنا الله عن الشجرة التي أكل منها آدم، ما تذهب تنقب وتقول إيش هذه الشجرة، هي السنبلة أم التفاحة أم هكذلك كهف كلب أهل الكهف لونه ولونه ولونه، نحن نؤمن بما أخبر الله، أكمل لنا الخبر، الخبر الذي نحتاجه قد تم وكمل، والخبر الذي لا نحتاجه لا نحتاج إليه. كما يقال بعض الأخبار، بعض الأشياء يأتي بها المصنفون، والمعنى العلم به لا يفيد والجهل به لا يضر. فنحن نؤمن أن الله قد أتم كتابه خبرا، أخبر عن آدم بما يحتاجه المسلمون، أخبر عن موسى وعيسى، وأخبر عن الجنة وما فيها بما يحتاجه الناس، وتقوم عليهم به الحجة، وأمرا من حيث الأمر بالطاعات والنهي عن المعاصي والسيئات، وجعل طاعته طاعة له ومعصيته معصية له، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وأقسم بنفسه أنهم لا يؤمنون حتى يحكموه فيما شجر بينهم فلا وربك لا يؤمنون، وأخبر أن المنافقين يريدون أن يتحاكموا إلى غيره، ألم ترى إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، وأنهم إذا دعوا إلى الله والرسول، وهو الدعاء إلى كتاب الله وسنة رسوله، صدوا صدودا، وماذا رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، وأنهم يزعمون أنهم إنما أرادوا إحسانا وتوفيقا، وما أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، هم كذاب، والله لو أرادوا الإحسان والتوفيق أن التوفيق في هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وكما يقول كثير من المتكلم والمتفلسفة وغيرهم، إنما نريد أن نجس أن نحس الأشياء بحقيقتها، هذا قول باطل. يذكرون أن بعض الطلاب المدارس صغير السن يدرس مع أستاذ في الفيزياء، والأستاذ من الملاحدة، فقال الأستاذ أنا لا أؤمن بالرب، فقال له الطالب وأنا لا أؤمن بالنيترون والإلكترون والذرة، قال كيف لا تؤمن بها؟ قال لأنها غير ملموسة، غير محسوسة، يعني غير ملموسة أقصد. فبهت الذي كفر. إذا كان طالب يستدل عليه بأمر هو فيه، فهم يقولون لا نؤمن إلا بما يحس. ولذلك جهم بن صفوان، ما السبب الذي جعله وقع فيما وقع فيه؟ لقي السمنية، قالوا له ربك هذا مشموم مطعوم ملبوس، يعني ملموس مسموع يرى، قال لا، قالوا إذن يعني شككوه، فرجع يفكر، ترك الصلاة 40 يوما، ثم خرج بمقولته المشؤومة، ربي لا فوق ولا تحت ولا داخل ولا خارج ولا متصل ولا منفصل ولا حي ولا ميت، أراد أن يرد على السمنية الذين يعني يشترطون المحسوسات في الإيمان، فظل ضلالا مبينا. لا يلزم يعني من وجود الله عز وجل أن يشم أو يطعم أو يلمس أو غير ذلك مما يذكره المبتدعة، تعالى الله عن ذلك، أي ندركها ونعرفها ونريد التوفيق بين الدلائل التي يسمونها العقليات وهي في الحقيقة جهليات، وبين الدلائل النقلية المنقولة عن الرسول، أو نريد التوفيق بين الشريعة والفلسفة. سيأتي الكلام على أن الأدلة العقلية الصحيحة بهذا الشرط، الأدلة العقلية الصحيحة لا تناقض الأدلة النقلية الصحيحة، بل كل منها يؤيد الآخر. دليل عقلي صحيح يؤيد دليل نقلي صحيح، دليل نقلي صحيح يؤيد دليل عقلي صحيح. أما أن يأتي لك بدليل عقلي فاسد ثم يقول هذا لا يوافق العقل، لا يوافق القرآن، هذا يخالف القرآن. ومن أحسن من تكلم على هذه المسألة شيخ الإسلام في درء تعارض العقل والنقل، وهكذا ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه المذكور آنفا. وكما يقول كثير من المبتدعة من المتنسكة والمتصوفة إنما نريد الأعمال الأعمال بالعمل الحسن، إنما نريد الإحسان بالجمع بين العلم والإيقان في نسخة كان، والتوفيق بين الشريعة وبين ما يدعونه من الباطل الذي يسمونه حقائق وهي جهل وضلالات. وكما يقول كثير من المتملكة والمتأمرة إنما نريد الإحسان بالسياسة والحسنة والتوفيق بينها وبين الشريعة ونحو ذلك. المهم كل مبطل يسلك سبيلا من سبل الضلال ويدعي أنه يريد الإصلاح وهو يريد الإساءة بلسان حاله أو بلسان مقاله. وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين، وكل من طلب أن يحكم في شيء من أمر الدين غير ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ويظن أن ذلك حسن وأن ذلك جمع بين ما جاء به الرسول وبين ما يخالفه، فله نصيب من ذلك، أي من طريقة هؤلاء المجرمين. بل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كاف كامل يدخل فيه كل حق، وإنما وقع التقصير من كثير من المنتسبين إليه فلم يعلموا ما جاء به الرسول في كثير من الأمور الكلامية الاعتقادية، ولا في كثير من الأحوال العبادية، ولا في كثير من الإمارة السياسية، أو نسبوا إلى شريعة الرسول بظنهم وتقليدهم ما ليس منها وأخرجوا عنها كثيرا مما هو منها. إذن الخلل من أين؟ الخلل ممن يزعم أن هذا من دين الرسول وليس من دينه. وأما من تبع دين الرسول وأخذ بالأدلة فلا يجد هذا الاضطراب. فبسبب جهل هؤلاء وضلالهم وتفريطهم، وبسبب عدوان أولئك وجهلهم ونفاقهم، كثر النفاق ودرس كثير من علم الرسالة. معنى ذلك يا أخوة أن الطعن في الدين قد يقع بسبب جهل، بسبب جهل وإرادة خير كما هو حال كثير من المتنسكة، ويقع بسبب طعن في الدين. قال بل البحث التام والنظر القوي والاجتهاد الكامل فيما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليعلم ويعتقد ويعمل به ظاهرا وباطنا، فيكون قد تلي حق تلاوته وأن لا يهمل منه شيء. وهذا يفيد على أنه لا يكتفي في علم القرآن العلم بلفظه، بل لابد من العلم بمعناه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بالقرآن وأهله الذين كانوا يعملون به بالدنيا، فالمراد بأهل القرآن هم الذين يؤمنون بلفظه ويؤمنون بمعناه. أما رجل يقرأ القرآن وهو يعبد القبر، هذا ما هو مؤمن بالقرآن ولا من أصحاب القرآن. وإن كان العبد عاجزا عن معرفة بعض ذلك أو العمل به فلا ينهى عما عجز عنه مما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، بل حسبه أن يسقط عنه اللوم لعجزه، لكن عليه أن يفرح بقيام غيره به ويرضى بذلك ويود أن يكون قائما به، وأن لا يؤمن ببعضه ويترك بعضه، بل يؤمن بكتاب الله كله، وأن يصان عن أن يدخل فيه ما ليس منه من رواية أو رأي، أو يتبع ما ليس من عند الله اعتقادا أو عملا، كما قال تعالى ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. قد فسر قتادة هذه الآية بأنها الجمع بين اليهودية والنصرانية وبين الإسلام، وبهذا تعلم فساد دعوة الأديان. ومعنى هذا الكلام الأخير يقول الذي قد لا يعلم الحق لجهله لضعفه في هذا الباب يعني لا يؤاخذ، لكن لا يكون كارها لمن يبلغ دين الله وحاملا لدعوة الله، بل يكون فرح ويتمنى أن يكون مثله. لكن الواقع يا أخوة أنهم يبغضون العلم ويبغضون العمل، والله المستعان. نكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.